فنحن نعرف أن لله جل وعلا أسماء وصفات، له أسماء وصفات، وحتى نصل إلى مفهوم جميل يتعلق بالأسماء والصفات فإننا نشير هنا إلى أن ثمة قواعد ينبغي أن يعرفها الإنسان حتى يفرق بين الاسم الذي يطلق على الله وبين الصفة. فمن أول أو من أوائل هذه القواعد أن أسماء الله جل وعلا بالغة في الحسن غايته، فأسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى من قوله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فجميع أسماء الله سبحانه وتعالى حسنى في غاية الحسن، لا نقص فيها ولا سوء بوجه من الوجوه. فالخالق اسم لله سبحانه وتعالى هو غاية في الحسن، البارئ المصور المهيمن العزيز الجبار المتكبر السميع الحليم الحي القيوم الحميد إلى آخر أسماء الله سبحانه وتعالى، هذه كلها حسنى، ويجب أن تعتقد ذلك ولا تظن بوجه من الوجوه أن اسم من أسماء الله جل وعلا قد يكون فيه سوء أو حتى فيه نقص، وإن لم يكن سوءا أو حتى فيه نقص عن الحسن الكامل بوجه من الوجوه. فأسماء الله جل وعلا جميعها حسنى لا نقص فيها بوجه من الوجوه، هذا أول قاعدة ينبغي أن نعرفها في أسماء الله سبحانه وتعالى. ثانيا أن أسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف، أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام من حيث كونها لله جل وعلا كأسماء، فالحي هنا علم على الله، الرحمن علم على الله، العزيز علم على الله، الجبار علم على الله، فأسماء الله أعلام وأوصاف. أما قولنا أوصاف فهو أن كل اسم من أسماء الله جل وعلا فإنه يكون متضمنا لصفة من الصفات. فإذا قلنا العزيز فهذا اسم علم على الله جل وعلا، كيف يكون هذا الاسم علم ووصف؟ لأننا نقول أسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف، نقول هو علم على الله جل وعلا متضمن لصفة. فإذا قلنا العزيز، العزيز هنا علم يتضمن صفة وهي صفة العزة، وهي صفة العزة، فكل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى يتضمن صفة من الصفات. إذا قلنا العليم فهذا اسم علم على الله، ما هي الصفة التي نأخذها؟ العلم. القدير ما هي الصفة التي نأخذها؟ القدرة. الحليم الحلم. الرحيم الرحمة. المتكبر الكبرياء. وهكذا في جميع أسماء الله سبحانه وتعالى كل اسم يتضمن صفة من الصفات. هذه الأعلام والأوصاف، الأعلام كلها مترادفة من حيث دلالتها على ذات الله جل وعلا، فالعزيز الجبار المتكبر الرحيم الرحمن الخالق البارئ المصور، هذه كلها أسماء مترادفة باعتبار دلالتها على ذات الله جل وعلا، كلها تدل على مسمى واحد على ذات واحدة. ما تقول إن الجبار ليس هو العزيز والمتكبر ليس هو الخالق، لا، هذه كلها أسماء لعلم واحد لله جل وعلا، فهي مترادفة من حيث دلالتها على ذات الله سبحانه وتعالى، ثم هي متباينة يعني مختلفة من حيث دلالتها على صفاته سبحانه وتعالى. فصفة العزة تختلف عن صفة القدرة، وصفة الحلم تختلف عن صفة الغضب، فغضب الله غير حلم الله سبحانه وتعالى، ورحمة الله غير قدرة الله جل وعلا، وسمع الله غير كلام الله جل وعلا. فالكلام شيء والسمع شيء والقدرة شيء والبصر شيء والعلم شيء والحياة شيء وهكذا. فإذا هذه هي القاعدة الثانية، أن أسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف، فهي مترادفة إذا كانت من الأعلام باعتبار دلالتها على ذات الله جل وعلا ومتبينة من حيث الأوصاف. من القواعد أيضا التي ينبغي أن نعرفها في أسماء الله سبحانه وتعالى أن أسم الله جل وعلا توقيفية، يعني لا بد أن يدل الدليل عليها من كتاب الله أو من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن نأتي باسم من أسمائه جل وعلا من عند أنفسنا، من تلقاء أنفسنا، ولا حتى من آثار الصحابة أو التابعين أو غيرهم إن لم ينص على ذلك كتاب أو سنة، لأنها لا مجال للاجتهاد فيها. فلا يمكن أن تأتي من عندك باسم لم يأتي في الكتاب ولا في السنة تقول أطلق هذا الاسم على الباري جل وعلا، وإنما أسماء الله سبحانه وتعالى جاءت في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا أسماء الله توقيفية، فالعليم أخذناها من الآية وهو العليم الخبير، الحليم، اللطيف، السميع، البصير، كل هذه الأسماء مأخوذة في الجملة من كتاب الله جل وعلا، وبعضها مأخوذ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من القواعد أيضا أن أسماء الله جل وعلا إذا تضمنت صفة من الصفات، فإن كانت هذه الصفة متعدية فإنها تدل على ثلاثة أمور، وإن كانت قاصرة فإنها تدل على أمرين. ولنضرب على ذلك مثالا، إذا قلنا مثلا السميع، هذا اسم من أسماء الله جل وعلا، صفته ما هي؟ السمع. السمع، السمع هنا متعدي أو غير متعدي؟ السمع هنا متعدي. إذا كان متعديا فإنه يدل على ثلاثة أمور أو يتضمن ثلاثة أمور: الأول الإيمان بهذه الصفة، ثانيا الإيمان بما دلت عليه من المعنى، ثالثا الإيمان بمقتضاها المترتب عليها، الإيمان بمقتضاها. فهنا مثلا قلنا السمع، صفة السمع، الإيمان بالسمع كصفة، ثم الإيمان نعم بما دلت عليه هذه الصفة، ثم المقتضى وهو الذي نريده هنا، هو الزائد عن الغير متعدي، وهو المقتضى هنا أنك تعلم أن الله سبحانه وتعالى يسمع كلامك، فإنك بناء على ذلك لا تنطق إلا بخير ولا تقول إلا خيرا، ولا تقول إلا خيرا. هذا إذا كان متعديا. أما إذا كان غير متعد فإنه يتعلق بأمرين أو يتعلق به أمران: الأمر الأول الإيمان بهذه الصفة، والإيمان التصديق بهذه الصفة، والإيمان بما تضمنته هذه الصفة. ولأنه غير متعدي فإنه ليس هناك مقتضى. ويضرب بعض أهل العلم ذلك مثالا فيقول مثل الحي، فهنا تؤمن بصفة الحياة وبمقتضى هذه الصفة وهو أنه يحيي، وهو أنه يحيي الموتى. فهذا الفرق بين المتعدي من الصفات واللازم. من القواعد أيضا أن أسماء الله جل وعلا غير محصورة بعدد معين، غير محصورة بعدد معين، وقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين. فمنهم من قال إن أسماء الله محصورة في عدد معين، واستدلوا على ذلك بما جاء عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فقالوا لما ذكر 99 اسما دل على أن أسماء الله محصورة، دل على أن أسماء الله محصورة. أما القول الثاني فقالوا إن أسماء الله جل وعلا غير محصورة، واستدلوا على ذلك بالحديث الصحيح الذي رواه أحمد وابن حبان والحاكم وغيرهم، وفيه: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فمعنى هذا أن هناك أسماء استأثر الله جل وعلا بعلمها فلم يطلع عليها البشر، فيكون هذا دليلا على أن أسماء الله غير محصورة بعدد معين. وماذا قالوا عن حديث أولئك؟ قالوا إن هذا الحديث لم يأتي للدلالة على حصر الأسماء، وإنما أتى للدلالة على أن 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، لا أنه لا يوجد غيرها من الأسماء، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم أو من قولي أهل العلم، أن أسماء الله سبحانه وتعالى غير محصورة بعدد معين. من القواعد كذلك ما يسمى بالدلالة الدالة على اسم الله أو أسماء الله جل وعلا، دلالتها تكون متضمنة لأنواع الدلالة الثلاثة: دلالة التضمن، ودلالة الاقتضاء، ودلالة الالتزام. وهذه قاعدة من قواعد أسماء الله سبحانه وتعالى، قد يشكل على البعض شرحها، لكن يذكرها أهل العلم بهذا المعنى، أن أسماء الله سبحانه وتعالى من حيث الدلالة لابد أن تكون مشتملة على دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام التي ذكرها الأخضر في سلمه سلم المنطق حينما قال: دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام إن بأمر التزم، فهو التزام إن بأمر التزم. فنضرب مثال على هذا، نقول مثلا عندنا لفظ السيارة، هذه السيارة المصنوعة أو المركبة، هذه تجتمع فيها أنواع الدلالات المنطقية الثلاثة: دلالة المطابقة، وهي دلالة الشيء على جميع أجزائه. فإذا جئنا ننظر إلى دلالة المطابقة في مسمى السيارة، نقول دلالة المطابقة فيها هي أنها تشمل جميع أنواع السيارة. فإذا قلت السيارة، دلالة المطابقة فيها أنها تحوي جميع الأجزاء هذه التي لا تتكون السيارة إلا بها: الإطارات، المقاعد، الماكينة، ما شابه ذلك، هذه دلالة مطابقة. دلالة التضمن هو الاقتصار على جزء من هذا الشيء. فحتى نأخذ دلالة التضمن من مسمى السيارة، نقول إن الإطارات جزء من السيارة، فإذا السيارة متضمنة لإيش؟ للإطارات، فهي جزء ليست كل. دلالة الالتزام بالنسبة للسيارة، دلالة الالتزام قالوا أنه لا يمكن أن توجد هذه السيارة إلا ويلزم أن يكون لها موجد، أن يكون لها موجد. من هو هذا الموجد؟ هو هذا الصانع الذي صنعها. فهذه أنواع الدلالات الثلاثة، كيف نطبقها على أسماء الله سبحانه وتعالى؟ قالوا عندنا مثلا الخالق، الخالق متضمن من حيث دلالة المطابقة يشمل جميع خلقه، جميع أنواع خلقه. وأما من حيث دلالة التضمن فنقول الإنسان جزء من مخلوقات الله جل وعلا. ومن حيث الالتزام، دلالة الالتزام، نقول إن هذا الخلق يستلزم العلم والقدرة، يستلزم العلم والقدرة، لا يمكن أن يوجد خلق بدون علم ولا قدرة على إيجاده، بدون علم ولا قدرة على إيجابه. هذا فيما يتعلق باسم الخالق. إذن هذه قواعد عامة مهمة جدا ينبغي أن يعرفها طالب العلم فيما يتعلق بأسماء الله سبحانه وتعالى.